قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الأمين، على آل محمد وصحبه وسلم أجمعين، ثم أما بعد. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من رواية ابن شماسة رحمة الله عليه وهو من التابعين قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله بكذا وكذا؟ أما بشرك رسول الله بكذا وكذا؟ قال: فأقبل علينا بوجهه وقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولقد رأيتني وما كان أحد أشد بغضا لرسول الله مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. قال: فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه، قال عمرو: فقبضت يدي. فقال النبي: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ أما علمت أن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ قال عمرو: فما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. ثم قال: فلو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. قال: ثم ولينا أشياء فما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. هذا الحديث بطوله حوار بين عمرو بن العاص وبين ولده ومن معه من الحاضرين، تفرد به الإمام مسلم في صحيحه ورواه بطوله كما سمعتموه، وهو حديث أذكره في هذا المقام لترى همة عمرو ولترى شدة محاسبته لنفسه رضوان الله عليه. قال ابن شماسة: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا. وأنا أسأل: على ما يبكي؟ على ما يبكي عمرو: ذلكم الفارس، ذلكم الأسد الهصور الذي كان يقاتل ويجاهد في سبيل ربه ولا يخاف في الله لومة لائم، صحب رسول الله كثيرا ونصره وعزره ونشر سنته وغرس الفضائل في نفس أهله وعشيرته، ذلكم الصحابي العالم الحبر الورع الذي كان يخشى الله تبارك وتعالى وكان يرى هذه الدنيا بعين الانتقاص. على ما يبكي، بكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار. وقفة مع هذه اللفظة: وحول وجهه إلى الجدار. في هذه اللفظة إشارة إلى أن خفاء العمل من شيم المخلصين ومن دأب عباد الله الصادقين. قال سفيان الثوري رحمة الله عليه: كل شيء أظهرته من عملي فلا أعده شيئا، كل شيء أظهرته من عملي فلا أعده شيئا، أي في الميزان، لعجز أمثالنا عن الإخلاص في العمل إذا رآه الناس. وقال الفضيل رحمة الله عليه: خير العلم والعمل ما خفي عن الناس. وقال الإمام ابن القيم بعد أن قرأ قول الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، قال ابن القيم معلقا: أخفى القوم أعمالا فأخفى الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن أخفيت له سيخفي لك أيضا. أخفي له البكاء، وأخفي له الخشوع، وأخفي له التبتل، وأخفي له الضراعة، وأخفي له الدعاء، وأخفي له الصدقة، وأخفي له البر، وأخفي له إتيان المساكين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة. ولا يدفع هذا القول أحد الناس إلى ترك العمل بالكلية بزعم الخفاء، فإن ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، أي من الرياء ومن الشرك. وهذا من جميل كلام الفضيل رحمة الله عليه. قال: ثم حول وجهه إلى الجدار، لا يريد أن يطلع أحد على بكائه، ولا يريد أن يطلع أحد على نحيبه، ولا يريد أن يطلع أحد على ما يجد من قلبه من خشوع وانقطاع لربه. فالصالحون يجتهدون في كتمان حسناتهم، وهم في كتمانها أشد من كتمان أهل الذنوب لسيئاتهم. المخلص لله لو عرف أن أحد الناس علم بخبره يحزن كثيرا. قال أحدهم: إن الشيطان لم يزل بالعبد حتى يجعله يحدث بخفي ما عمل. يفضل وراء إبليس يمين وشمال على ودنه عمال يضحك عليه، حتى يجعله يحدث بخفي ما عمل، فيخرج العمل حينئذ من ديوان السر إلى ديوان العلانية ولا يستويان. ولا يستويان؟ لا يستويان. يفضل وراه لغاية ما يقول: ده أنا قمت الليل مرة بالبقرة وآل عمران. ليه؟ ليه؟ يفضل وراه لغاية ما يقول: في واحدة ست فقيرة في أول الشارع رحنا تصدقنا عليها، غلابة ومساكين أهو كله لله. ليه؟ ليه؟ لماذا هذا؟ أخفى القوم أعمالا فأخفى الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فجعل ابنه يقول، ابن عمرو بن العاص، عشان تعلم الفقه: إذا حضرت رجلا في غرغرة الموت ماذا تصنع؟ فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله بكذا وكذا؟ أما بشرك رسول الله بكذا وكذا؟ ففيه دليل على سنية تذكير الرجل بفضل الله ورحمته إذا كان يعالج من سكرة الموت شدة، تجلس عند رأسه وتقول: يا أبا فلان، لقد أكرمك الله عز وجل بكثير من النعم، وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، علمتنا القرآن، ودرست للناس الفقه، وغرست فيهم الأصول، وكنت حاضا على تعلم العقيدة، وكنت ممن يخافون الله، ما رأيناك إلا قائما بالليل صواما بالنهار، ما رأيناك إلا زاهدا في هذه الدنيا، ما رأيناك إلا وإلا وإلا. هذا من الفقه إذا شهدت رجلا في الغرغرة، وليس من الفقه أن تذكره بذنوبه وعيوبه، وأن تأخذ على يديه على ما فعل من عظيم جرم وكبير إثم. فليس من الفقه أن تجلس عند رأسه ويقول: من ينصرك من الله غدا؟ ما حملك على صنع كذا يوم كذا؟ لماذا نذكر الناس حال الاحتضار بفضل الله وبرحمة الله وحسن الظن فيه؟ لأنها مدعاة إلى الرجاء، وهي مدعاة إلى التبتل والدعاء، مدعاة أن يجري الله على لسان هذا كلمة التوحيد. أليس ذلك كذلك؟ بلى. يا أبتي، أما بشرك رسول الله بكذا وكذا؟ أما بشرك رسول الله بكذا وكذا؟ فأقبل إلينا بوجهه، وفيه إشارة إلى أدب المخاطبة والكلام مع الغير. فليس من الهدي أن تكلم أخاك مستدبرا وقد نأيت بجانبك. وقد وصف الله أهل الجنة في كتابه، وقد وصف الله أهل الجنة في كتابه كما في سورة الحجر، قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، أي لا يستدبر بعضهم بعضا. فلو كلمت أحدا فانظر إليه وأقبل عليه غير مدبر. فهذا من جميل أدب عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن سائر الصحابة رضوان الله عليهم. ثم قال عمرو: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما أخبار التوحيد معك؟ ماذا تعرف عن التوحيد؟ ماذا تعرف عن العروة الوثقى وعن المثل الأعلى وعن الكلمة الفارقة بين أهل الكفر والإيمان؟ ماذا تعرف؟ ماذا تعرف عن نواقض الإسلام العشرة؟ ماذا تعرف؟ ماذا تعرف عن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؟ ماذا تعرف؟ ماذا تعرف عن التوحيد الخالص الذي لا شوب فيه ولا لبس؟ ماذا تعرف؟ إن أفضل ما نعده، أي للقاء الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأفضل الأعمال على الإطلاق التوحيد، وليس التوحيد يقتصر فيه على قولي وقولك لا إله إلا الله، بل هو أعظم من ذلك وأشمل وأعم. ولو كان التوحيد بالكلام لشهد القرآن بإيمان اليهود والنصارى، قال الله: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. قال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله، إنها أول دعوة للمرسلين التي من أجلها قامت السماوات والأرض، وأنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الرسل أتوا بالتوحيد. هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان أعني الإسلام، هو دين داود الخليفة وابنه وبه أذل له ملوك الجان، هو دين إبراهيم وابنيه معا وبه نجا من نفحة النيران، وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأعظم القربان. هو دين يعقوب النبي ويونس، وكلاهما في الله مبتليان، وله دعا عيسى بن مريم قومه لم يدعهم لعبادة الصلبان، والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم سما على الصبيان. وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. إن أفضل ما نعد إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله. فعاهد ربك الآن أن تتعلم التوحيد وأن محمد رسول الله. هل تعرف حقوق النبي؟ حقوقه علي وعليك كثيرة، منها إيثار محبته على جميع محاب البشر، الائتمار بما أمر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر، التشبه به ظاهرا وباطنا، الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل من متبع لرسول الله؟ وأن محمد رسول الله قال ولقد رأيتني وما كان أحد أشد بغضا لرسول الله مني ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، ولو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. وفيه دليل على ردة من أبغض رسول الله أو أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه المفترى عليه في زماننا وهو خلو من كل افتراء رحمة الله على الإمام، قال في رسالة نواقض الإسلام: الناقض الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر. الذي يبغض شيئا من دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو من هدي النبي محمد جحودا وكبرا وبطرا ودفعا للحق وإقبالا على الباطل، يحذر هذا قول الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال الناقد السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم قال عمرو: فلما جعل الله الإسلام في قلبي. أنا عايزك تركز في كلامه، علشان كل لفظة من كلامه، كل الكلام ده على فراش الموت، كل لفظة من كلام عمرو بن العاص رضوان الله عليه أقسم بالله فيها من الدرر والكنوز ما فيها. ألف لما جعل مين؟ الله. فلما جعل الله الإسلام في قلبي، ولم يقل فلما أسلمت، صح، ولم يقل فلما اهتديت، صح، ولم يقل فلما تبت، وإنما قال فلما جعل الله الإسلام في قلبي ليعلمني وليعلمك أن الفضل كله لله، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فعلى ما يقول طائفة من الناس الآن نصوم ونصلي ونزكي، ما بنجيبش في سيرة حد، ما بنغتبش حد، ما حدش بيشتكي مننا، الحمد لله مؤمنين وموحدين و و و و و. فلما جعل الله الإسلام في قلبي إقرار بواهب النعمة وشكر لرازق النعمة، فلو صليت فبفضله وتوفيقه، ولو قمت بالساعات طوال بين يدي ربنا المتعال فمن جميل توفيقه وكرمه. لا حول ولا قوة إلا. هل استشعرتها مرة وانت بتردد خلف المؤذن كده وهو بيقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وانت بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لساني ما نطق بها إلا بفضل الله، فاحمد الله عليها، واحمد الله أن وفقك إلى كل طاعة وترك غيرك في حرمان، فما زال لا يحمل في صدره قلبا، ولا يجد للإيمان طعما، ولا يجد للطاعة لذة، فاحمد الله، الحمد لله. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي، ولا النبي اللي قاله، قال إيه؟ أتيت النبي، فمن أراد الخير فليفتش عنه، ومن أراد لنفسه النجاة فليبحث عنها في شتى ربوع الأرض وجنباتها. أتيت النبي وقلت يا رسول الله أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه صلى الله عليه وسلم، وفيها إشارة إلى جميل رحمته بالخلائق. ألم يقل ربنا بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ ما رده النبي وما تمعر وجهه في وجهه، وإنما بسط يمينه فرحا بتوبة عمرو وفرحا بإسلامه. قال عمرو فقبضت يدي، الله أبسط يمينك، قبضت يدي، ماذا قال النبي؟ قال النبي ما لك يا عمرو. وفيه دليل على حسن الظن بالغير، صح ولا مش صح؟ هل قال له أصبأت يا عمرو؟ قاتلك الله؟ ما قال هذا، وإنما سأل صلى الله عليه وسلم سؤال استرشاد، ما لك يا عمرو؟ فقال أردت أن أشترط. قبل أن يدخل الإسلام يقول للنبي قبل أن أبسط يميني أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ هذه دعوة مني لغير المسلمين أن يتوبوا إلى رب العالمين، فهو الذي دعا اليهود والنصارى إلى التوبة والأوبة. فقال عز من قائل أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ بشر النبي عمرو قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، أي من شرك وكفران. أما علمت أن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ اسمع لكلام سيدنا عمرو بعدها، قال فما كان أحد أحب إلي من رسول الله. اللفظة دي موجودة عند كم واحد من اللي قاعدين معنا دلوقتي؟ يقول كده بصدق، بصدق من قرارة قلبه والله يشهد، فما كان أحد أحب إلي من رسول الله. هل تعلم أن إيثار محبة النبي على كل محاب البشر من الأسباب الجالبة للذة الإيمان في قلبك؟ هل تعلم ذلك؟ هل تعلم أنك لو جعلت محبة رسول الله في قلبك تقهر كل محاب البشر، تجد للقرآن طعمه، وتجد للصلاة روحه، وتجد للسجود لذة. هل تعلم؟ صل على النبي محمد. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. بتصدقوا صلى الله عليه وسلم؟ بتصدقوا النبي ولا لا صلى الله عليه وسلم؟ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يلي بتشتكي برضو مش عارف أبكي خلف الإمام، كلمت عن التدبر وبرضو عيني جامدة، مفيش، برضو قلبي مش موجود، مش حاسس، عرفت وسائل التدبر بس برضو لسه بعيد، لسه مش حاسس، مش لاقي قلبي لسه. العلاج النبوي يأتيك هكذا: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيه؟ حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والذي يحمل في قلبه امرأة تحول بينه وبين ربه، وهو يدعي محبة رسول الله وأن محبته تقهر في قلبه كل محاب، صادق أم كذاب؟ كذاب. والذي يحمل بغض لأهل السنة في قلبه وللعلماء والوعاظ والقصاص والمشايخ في قلبه، وهو يزعم أن محبة رسول الله تطفو على قمم المحاب في قلبه، صادق أم كذاب؟ كذاب. فاصدق الله يصدقك. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه، أي إلى المحب، مما سواهما. هل تعظم السنة؟ هل تعظم رسول الله وتجله صلى الله عليه وسلم؟ هل إذا كنت متكئا فسمعت ذكره اعتدلت كما كان يفعل كثير من الصحب الكرام؟ هل تجل النبي حقا عاملا بقول الله وتعذروه وتوقره؟ هل فلو أردت أن تجد للعبادة طعما فخذ بهذه الوصفة، فهي وصفة من طبيب القلوب الأول في تاريخ البشرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تاني حاجة: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لله لا لدنيا ولا لسلطان ولا لجاه ولا لأي شيء، يحبه لله. وما أجمل ما أنشد الشافعي في ديوانه، قال: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. اسمع الحتة اللي جاية دي: فما كل من تهواه يهواك قلبه، صح، ولا كل من صافيته لك قد صفى، صح. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يأتي تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده. شوف الرجل الخائن اللي مش حافظ للجميل: وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق، صدوق صادق الوعد منصفا. سلام على الدنيا. الشافعي يقول: ما قيمة الدنيا إن لم يوجد فيها أمثال هؤلاء؟ هل لها قيمة؟ لا قيمة لها. فدعك من رفقة السوء يا صاحبي، فوالله لا تزيدك هي من الله إلا بعدا. واعلم أن الخليل المحب هو الذي يذكرك إذا غفلت،
وينبهك إذا نسيت، ويحضك على الخير ويأمرك بالمعروف، يستر عيبك ويقيل عثرتك ويصفح عن زلتك، ذلكم الصادق المحب. التالتة، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. بتكره الكفر بصدق؟ بصدق بتكره الكفار؟ بتخافش؟ بتكره الكفر؟ النبي بيقول علشان تجد في قلبك لذة للإيمان اكره الكفر. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. أخرجك الله من أبوين مسلمين فأحمد الله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. كما يكره أن يقذف في النار. ثم قال عمرو، الثلاثة تاني، حاضر، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه من حديث أنس رضي الله عن أنس. عمرو يقول: وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له. دي عايزة محاضرة لوحدها الجملة دي، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، يعني ما كنتش أقدر إن أنا أطيل النظر في وجه رسول الله إجلالا له. إنه قانون الأدب الذي ضاع بين أدعياء العلم فضلا عن عوام الناس. ومن قريب كان الناس في فتنة شوهاء بين عالمين جليلين فاضلين، وخرج بعض المنتسبين إلى العلم يصب الأشياخ وينال من العلماء باسم الدين، ويبدع ويفسق ويتهكم ويتهجم، وهو يظن أن ذلك من باب النصرة، وحق له أن يطلب الأدب قبل العلم. قال ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب، قليل من الإيه؟ من الأدب، أحوج منا إلى كثير من العلم. واحد حفظ القرآن، البخاري، مسلم، النسائي، ابن ماجه، الترمذي، الدارمي، مصنف ابن أبي شيبة، عبد الرزاق، ابن أبي الدنيا، حوى الأسانيد وحفظ المتون وخاض في المطولات والأمهات، ولا أدب عنده فليس ذاك نافعه. العلم الخشية. قيل للعلامة الشيخ الصالح محمد بن صالح العثيمين: لقد اختلف الألباني وابن باز في مسألة كذا وكذا، ماذا قال؟ قال: كبشان ينتطحان فكيف بالعنزة بينهما. أين هذا الأدب؟ أين هذا الأدب؟ أين؟ أين؟ أين وأنت تروج لسب الشيخ في أخيه، وتجعل هذا في قارعة الطريق وفي البيوت والمساجد، وأعداء الدين يتصيدون لنا ويروجون لزلاتنا: كفوا ألسنتكم، أشمتم الكفار في الإسلام وأهله. الواجب على العبد أن يصنع كما صنع الإمام أحمد. والأثر رواه الذهبي في السير، قال: وكان أحمد بن حنبل يختلف كثيرا مع إسحاق، وبالرغم من ذلك من جميل إنصافه وعدله كان يقول: ما عبر إلينا أحد الجسر أفقه من إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء. ولا زال النظراء يختلفون وإن كان يخالفنا فيه. ده انت لو نظرت بجد بين اقوال احمد وبين اقوال اسحاق ستجد انها اشياء كثيرة وليست اشياء كما هون أحمد الأمر، وإنما قال وإن كان يخالفنا فيه أشياء. وهذا هو الإمام العلم الحبر بن أبي ذئب، وكان من أقران مالك، وكان الناس يأتونه وفودا لطلب العلم على يديه. تكلم مرة في مالك بن أنس قال فيه كلاما، قال الإمام الذهبي معلقا، يعني نفس الفتنة، ممكن شيخ فلان يتكلم في شيخ فلان، شيخ فلان يتكلم في شيخ فلان. قال الذهبي: واسمع بأذن قلبك لا بأذنك الجارح. قال: فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه، ولا عدل الناس عن علم ابن أبي ذئب بقوله في مالك. شفت الناس زمان كانت بتفهم ازاي؟ فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه لما تكلم فيه بكلام، ولا عدل الناس عن علم ابن أبي ذئب بقوله في مالك. فكلام الأقران يطوى ولا يروى، ولسنا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، فهذا أمر عجيب وقع فيه سادة. يبقى لما تسمع شيخ بيتكلم في شيخ عليك عدة أمور: أولا أن تسأل الله أن يؤلف بين قلوبهما، اللهم ألف بين أهل العلم، اللهم ألف بين قلوب أهل العلم واجمعهم على كلمة الحق. الأمر الثاني أن تغض الطرف عن قول بعضهم في بعض، وألا تروج لذلك، وألا تذيعه بفشو وانتشار. فما نيتك في هذا؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل إن الذي يشتغل بالقول في العلماء يشغله الله بنفسه إلى أن يلقاه إلا أن يتوب. يبقى الأمر الأولاني الدعاء، الأمر الثاني الكف عما شجر بينهم، الأمر الثالث الاشتغال بمعالجة عيوب نفسك. قال رجل لابن الجوزي: أيجوز لنفسي أن أتوسع لها في المباح؟ قال: عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. يبقى أنت بدل ما تنصب نفسك وتتكلم في هذا وذاك 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 وذاك، وقل: من أنت أصلا؟ من أنت؟ عند نفسك من الأوزار والذنوب والآثام والخطايا ما الله به عليم وأخفاه عن أعين الناس، أتراه سترا أم أتراه استدراج؟ والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. بص بيرجع، نرجع لكلامه، بيقول: ولو سئلت أن أصفه، أن أصف الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أطقت، ما أقدرش، ما أعرفش، ذلك لأني لم أكن أملأ عيني منه. دلوقتي في حلقة قرآن تلاقي اللي ممدد رجله، صح؟ صح ولا لا؟ قول ما تتكسفش، تبص لي كده ليه؟ صح؟ صح. وتشوف اللي يمسك الشيخ كده ويحط يده على، صح؟ وممكن يحط يده ورا دماغه كده ويشد يقول له: يا عم اسمع كلام، صح؟ ايوه مش ببالغ والله. وممكن تلاقي اللي يقطعه في الكلام، صح؟ وممكن تلاقي اللي يقول له: لا بس انا سمعت بخلاف، صح؟ صح ولا لا؟ وممكن تلاقي وانت بتصحح له حكم في التجويد يقول لك: امال انا قلتها ايه؟ تعال اضربني يا عم الحاج احسن. الله يكرمك، ده انت جزاك الله خيرا انك صبر عني والله. اين الادب؟ ينبغي لطالب العلم ان يكون مع شيخه كالميت بين يدي مغسله. عارف الميت والراجل بيغسله بيبقى عامل ازاي؟ عمرك شفت ميت راجل بيغسله فالميت قال له: لا الله يكرمك ابدا بالجزء اللي تحت عشان عندي حم النيل، ها؟ شفت؟ مفيش الكلام ده. في ايده طوع ولا لا؟ فكن كذلك مع الشيخ. كانوا يطرقون باب النبي بالاظفار، وكانوا لا يتقدمونه في المشية صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر يقول: ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، ذلك لأني لم أكن أملأ عيني منه. صلى الله عليه وسلم. شوف من شدة الحياء من النبي والهيبة والوقار والإجلال مش قادر يبص له كده, بوقف قدامه احترام وتوقير وإجلال وما إلى ذلك. أنا بقول لك الحديث ده مليان كنوز, لو وقفنا مع كل لفظة مش هنخلص. ثم قال: ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ما قالش لو مت أنا هبقى من أهل الجنة, قال إيه؟ لرجوت. لإيه؟ لرجوت. سبحان الله. عمرو بن العاص يقول لرجوت, وكثير من الناس كأن الواحد منهم أعطي منشورا بالأمان من فوق سبع سماوات فلا يتأثرون بموعظة واعظ ولا يرتدعون بصيحة نذير يا ليت قومي يعلمون. ثم قال: ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها, أي من تكاليف الشرع وتعاليم الدين والرسول صلى الله عليه وسلم. بيقول: أنا مش عارف الأعمال اللي أنا عملتها وكلفت بيها أمرها إيه عبد الملك, ما أدري ما حالي فيها. فنتعلم من هذه اللفظة ألا ننظر إلى أنفسنا بعين الرضا قط, ألا ننظر إلى أنفسنا بعين الرضا قط. ولو صليت ألف ألف ركعة وبكيت أنهارا تسبح من تحت رجليك وأنفقت ملء الأرض ذهبا وأنت تحج في العام مرة وأنت تأتي الفقراء والمساكين ولا تترك سبيلا يحب أن ينفق فيه لربك إلا أنفقت, تعمل كل ده وانت مش شايف نفسك, ترى رقيع الثوب على أنه أتقى منك عند الله, ترى جعيد الشعر أنه أزكى منك عند الله, ترى الذي يزهد الناس من مجالسته لطول نخامته أو لشيء لعله عند الله أزكى مني, ما يدريك. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه, فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب, من تقوى القلوب. ثم قال عمرو: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار, بأي وصية وصيت أبناءك؟ ولا أصلا مش في دماغك الأمر؟ لما عرف الصحابة خطورة الإحداث في الدين وأن أصل كل ضلال وغي وشقاق وعدول عن الحق أن يبتدع المرء في الدين, خافوا من البدعة وكانوا يرهبون منها ومن ولوج سبيلها, وكانوا يحذرون أبناءهم من تتبع سبلها فضلا عن اتيارها. بيقول له: يا بني إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. أنت أيضا روح البيت اكتب بيمينك: أنا بريء من السرادقات ومن النواح والعويل ومن أن تصحب أو أن يصحب أحد جنازتي. ورحم الله أبي لما مات رأيته خط بيمينه: أنا بريء من كذا وكذا وكذا وكذا, وذكر جملة من البدع فاللهم ارحمه بها وسائر أموات المسلمين. بيقول لابنه: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. ثم قال: ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها, بتخفيف السين, ويقسم لحمها ليه؟ الجزور ايه؟ الناقة. شوف كده جزار يذبح الناقة وانثى الجمل ويسلخها ويقطع الجلد واللحم لوحده تعبى في كياس والعظم والشغط في جنب، مش بس ويتوزع كمان. ياخد وقت قد ايه ده؟ تقريبا يعني لو هي ناقة صغيرة مش هقول كبير قوي، تاخد وقت قد ايه؟ تقريبا ساعة ولا ساعتين؟ واحد هو يقول ساعتين، ده اقل حاجة صح. احنا دلوقتي بنروح عند القبور، اول ما الشيخ ما يخلص موعظة نعمل ايه؟ الحياة بقى من الميت، احنا فاضين، احنا هننام هنا بقى ولا ايه؟ صح. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. خد بالك وقفتك دي مش ببلاش عند الملك، اذا بلغت هذا المقام ستجد من يقف ويتوسل لله عز وجل ان يرحمك ربك. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ثم قال: حتى استأنس بكم وانظر ماذا اراجع به رسل ربي. يعني سؤال الملكين. عمرو بن العاص بيقول: حتى استأنس بكم وانظر ماذا اراجع به رسل ربي. هجاوب ولا مش هجاوب؟ سوفق ام لا؟ ربنا هيعافيني من فتنة القبر او لا؟ حري بنا أن ننظر إلى الدنيا بعين الازدراء وأن نطلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه. وكثير من الناس يذكر بالزهادة في الدنيا ولا يرى منه إلا إعراضا ويركن إلى حطامها وزينتها. وما أحسن ما قال القائل: ما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركن، يا ساكن الغرفات ما لك غير قبرك مسكن. فاليوم أنت مكاثر ومفاخر تتزين، وغدا تصير إلى التراب محنط ومكفن. أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، فكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا. فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، خلاص اتنسيت. والناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحنوا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. اقترب للناس حسابهم. إذا كان هذا هو حال عمرو فكيف بنا نحن؟ قال إبراهيم التيمي، وإبراهيم هذا هو الذي تغزلت فيه في اللقاء السابق، الذي كان يقول: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون منافقا خالصا. قال إبراهيم: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ومثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها. فقلت لنفسي: أي نفس، ماذا تريدين؟ ماذا تريدين؟ فقالت: أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: فأنت في الأمنية فاعملي. عايزة تردي؟ انت موجودة بين الاحياء، اعملي. قال الحسن البصري: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. فخلاصة الكلام: اريد منك ان تحاسب نفسك في كل يوم وليلة. ماذا قدمت؟ هل تدبرت؟ هل تفكرت؟ كم جزءا من القرآن قرأت؟ ماذا صليت؟ وكيف تهجت؟ وكيف كان حال قلبك عند التهجد والدعاء والضراعة والابتهال والإنابة والخشية والركوع والسجود؟ قال أبو سليمان الداراني: إذا وجدت قلبك في القيام فلا تركع، وإذا وجدت قلبك في الركوع فلا ترفع. تعرف تحفظ الجملة دي؟ إذا وجدت قلبك في القيام فلا تركع، وإذا وجدت قلبك في الركوع فلا ترفع. لما تلاقي قلبك وانت واقف بين ايدي ربنا نعمة، نعمة ورب الكعبة. فغيرك لا يحمل في صدره قلبا ولا يجد شيئا يشعر به البتة، وأنت اصطفاك الله واجتباك. فاحمد الله، فاحمد الله على هذه النعمة، فإنها تزول بالإعراض عن الشكر. فاضرب بسهم في القرآن تدبرا وعملا وتلاوة ومنهاجا وتصديقا جازما ويقينا، واضرب بسهم في الدعاء، اضرب بسهم في الضراعة والابتهال، واضرب بسهم في الذكر، واضرب بسهم في الخشوع، واضرب بسهم في القنوت، واضرب بسهم في الخشية. خذ من كل شيء شيئا، اضرب بسهم في كل أمر، وليكن شعارك هو شعار وهيب بن الورد. قال وهيب: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وما تزعلش مني، أنا كنت امبارح موجود في المسجد، رأيت بعض الأحباب تقريبا معتكف بيتكلم في التليفون، قلت عادي. قعدت ربع ساعة بصيت عليه لقيته برضه بيتكلم في التليفون، قلت يمكن مشكلة كبيرة ولا حاجة. قعدنا نص ساعة بصيت عليه لقيته برضه بيتكلم في التليفون، قلت يمكن الموضوع محتاج تفصيل. أنت أتيت إلى هنا لتنسى الدنيا، اغلق هاتفك لله في هذه الأيام وافتحه من باب الاطمئنان على الأهل والأولاد دقيقة دقيقتين ثم أغلقه، وليكن شعارك وعجلت إليك رب. واضرب بسهم في التوسل، وإياك أن تتوسل توسلا ممنوعا. وأسوق إليك قصة رواها بعض الوعاظ وهي على سبيل الطرفة، أن رجلا كان كثيرا ما يسمع عن أم هاشم. حد يسمع عن أم هاشم؟ فقال إيه حكاية أم هاشم؟ ولية النعم، رفعة الحوائج، عايز أروح لها. الرجل ده كان من الأرياف، عايزين نروح لأم هاشم. اللي بيروح عند أم هاشم ما بتردوش، صح؟ بيقولوا كده ولا بيقولوش؟ قالوا له أعمل إيه؟ قال أعمل إيه؟ أروح لأم هاشم إزاي؟ قالوا له يا عم سهلة، اركب القطر وانزل اسأل اي حد، هتلاقي المقام بتاعها فيه لون اخضر واصفر واحمر، هتعرف المقام، توسل وطوف، عيش بقى براحتك. الراجل نزل من القطر لقى عربية كشري. لقى ايه؟ عارف عربيات الكشري في لون ايه؟ اخضر واصفر واحمر. قعد يطوف حوالين العربية ويتمسح ويبوس في العجل. الراجل صاحب العربية بصله كده افتكره حرامي، الله عمال يطوف حوالين ده، واخت الصلصة يا عم الحاج، لك فينتين يا ربنا يسامحك. قام جايب عصاية ونزل عليه بالضرب، قال له اضرب قوي يا هاشم. ايه يا عم الحاج اضرب قوي يا هاشم؟ الراجل ده جاي مع مين؟ في ناس كده. توسل الى الله توسلا مشروعا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح قلوبنا للقرآن وأن يرزقنا الخشية يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.